إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن مما يشغل بال كثير من المسلمين اليوم لهو أمر المعيشة والإنفاق على العيال وطلب الرزق، وهذا الأمر مكفول كما أخبر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكثير من المسلمين اليوم يصبح ويمسي في هم وفي شغل بال في كيفية تحصيل رزقه وقوت عياله، ونسي كثير من الناس أو تناسوا أن الله سبحانه وتعالى كما بين لنا أمر ديننا وآخرتنا وأمر معادنا، كذلك بين لنا أمر دنيانا ومعاشنا، وأخبر الله عز وجل في غير ما آية أن الرزق منه سبحانه وتعالى يستنزل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن الرزق منه، وأن من أراد الرزق فليطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وأنه الرزاق المتفضل الكريم الأكرم سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء بغير حساب. وهكذا أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحث أمته على الإجمال في طلب الدنيا، التجمل إذا طلبت هذه الدنيا، أن تجمل في طلب الدنيا. ومعنى الإجمال كما ورد في الحديث أخذ الحلال وترك الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا تكن يا عبد الله كحال ذلك الرجل الذي يصبح ويمسي في هم الدنيا وينسى أمر آخرته وينسى صلاته وينسى عبادته لربه وينسى ذكر الله سبحانه وتعالى وينسى شكر ربه عز وجل على ما أنعم عليه ربنا عز وجل. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هناك مفاتيح وأسباباً لهذا الرزق يستنزل بهذه المفاتيح ويستطلب بهذه الأسباب الرزق من الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين يغفل أثناء تحصيل رزقه والعمل والسعي في طلب المعيشة عن كثير من هذه الأسباب العظيمة التي تيسر له سبل الرزق. ومن تلك المفاتيح المضمونة تقوى الله عز وجل حق تقاته، فإذا اتقينا الله سبحانه وتعالى حق تقاته رزقنا من حيث لا نحتسب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من اتقى الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في تعريف التقوى، من اتقى الله عز وجل حق تقاته يجعل له مخرجا، يجعل له من كل هم وكرب في هذه الدنيا وفي الآخرة فرج، يفرج الله سبحانه وتعالى عنه الهم الذي أهمه مهما صغر أو كبر في الدنيا وفي الآخرة، وما أهون هموم الدنيا بالنسبة لهموم وكروب الآخرة. فإذا كنت من المتقين فإن الله سبحانه وتعالى يفرج همك في الدنيا والآخرة ويزيدك كرما أن يرزقك من حيث لا تحتسب. يأتيك الرزق من مكان لا تؤمل ولا ترجو ولا تتوقع أن يأتيك الرزق من ذلك المكان. كثير من المسلمين اليوم لهم أقواتهم وأرزاقهم ورواتبهم وصناعاتهم وتجاراتهم وزراعاتهم مما يجنى لهم منها رزقا، لكن المتقي لله عز وجل حق تقاته يأتيه رزقه من مكان لا يؤمل ولا يتوقع ولا يرجو أن يأتيه من ذلك المكان رزق حلال من أرحم الراحمين يبارك له فيه. هذا المتقي لله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل حق تقاته هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، كما قال ذلك جمع من السلف عليهم رحمة الله. أن يطاع فلا يعصى، فإذا كنت يا عبد الله ممن أطاع الله سبحانه وتعالى حق الطاعة وبادر إلى أوامر الله عز وجل فأتمر بها، وبادر إلى نواهي الله فاجتنبها، فأنت ممن أطاع الله سبحانه وتعالى. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. إذا كنت يا عبد الله ممن يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه، يذكر الله عز وجل في صباحه ومسائه، يذكر الله عز وجل في خلوته وجلوته، يذكر الله عز وجل فرداً ومع الجماعة، يذكر الله سبحانه وتعالى إذا خرج من بيته وإذا دخل، يذكر الله سبحانه وتعالى إذا دخل مسجده أو خرج، يذكر الله سبحانه وتعالى إذا دخل سوقه، محافظ على الأذكار طرفي الليل وآناء النهار. فإنه ممن حقق شيئاً من تقوى الله عز وجل. وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نعم الله علينا كثيرة، والشاكرين قليل كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقليل من عبادي الشكور. من يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويتفكر في نفسه ويبصر فيها أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بنعم كثيرة وآلاء جسيمة، فيتفكر في هذه النعم فيشكر الله سبحانه وتعالى شكراً ظاهراً وشكراً باطناً، شكراً بقلبه وشكراً بلسانه وشكراً بجوارحه. يشكر الله سبحانه وتعالى بقلبه فيعرف هذه النعمة ويقر بها، ويشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه فيعترف بهذه النعمة ويتحدث بها، ويشكر الله سبحانه وتعالى بجوارحه فيعمل بطاعة الله. شكراً لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه ثلاثة أمور في تقوى الله عز وجل حق تقاته، إن حققها العباد رزقهم الله عز وجل الرزق العاجل والآجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وتركوا الشرك بالله والكفر به، آمنوا واتقوا الله سبحانه وتعالى ووحدوه حق توحيده، لفتحنا عليهم بركات، بركات وليست بركة واحدة، من السماء والأرض. جاءهم الرزق من كل جانب ومن كل صوب ومن كل مكان. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. ولو أنهم، أي أهل الكتاب، آمنوا بالكتاب الذي أنزل عليهم وبهذا القرآن لرزقهم الله سبحانه وتعالى من فوقهم، أي من الرزق النازل من السماء، ومن تحت أرجلهم أي من الرزق النابت من الأرض. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، ولكن كثيرا من الناس لا يشكرون. تقوى الله عز وجل حق تقاته جوهرة ثمينة، متى حافظ العبد عليها كان له رزقا عاجلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن مسعود: إن أكبر آية في القرآن فرجا، إن أكبر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أكبر آية وأعظم آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من المفاتيح التي يستنزل بها الرزق من السماء من رب الأرباب سبحانه وتعالى الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. فنحن مذنبون مخطئون، نحتاج أن نرجع إلى ربنا عز وجل، نشكره ونذكره ونستغفره ونتوب إليه. نحن محتاجون كما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من الاستكثار من الاستغفار في المجلس الواحد وفي المجالس المتعددة وفي كل مكان، أن نستغفر الله عز وجل من ذنوبنا، وأن نرجع إلى ربنا ونتوب إليه، أن نرجع عما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا. وهذا معنى التوبة إلى الله، أن نرجع عن كل منهي وعن كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى ما أحبه الله عز وجل منا ورضيه، وأحبه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم منا ورضيه. هذا معنى التوبة إلى الله والرجوع إليه. قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو إليه فقرة وكثرة عياله، فقال له الحسن البصري: استغفر الله. وجاءه آخر في يوم آخر يشكو إليه جفاف بستانه وحاجته إلى المطر، فقال: استغفر الله. وجاءه ثالث في يوم آخر وفي وقت آخر يشكو إليه قلة ولده أو عدم إنجاب زوجته وحاجته إلى الولد، فقال له الإمام الحسن البصري: استغفر الله. فقال له أحد تلاميذه الربيع بن صبيح رحمه الله: يا إمام، جاءك أناس يشكون مسائل شتى ويسألون أسئلة مختلفة، فلم تزد أن قلت لهم استغفر الله. قال: ما قلت لهم شيئا من عندي، ألم تسمع إلى قول نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. توبوا إلى الله من خطاياكم ومن معاصيكم ومن شرككم ومن كفركم توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله. لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وإلى ترك الشرك والكفر والإيمان بالله، فآمن معه قليل. فأنا يقول لهم استغفروا الله أي اتركوا الشرك وحافظوا على عبادة الله وآمنوا به وأطيعوه وتوبوا إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إنه كان عظيم المغفرة لكثير الذنوب دقيقها وجليلها. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظر إلى ثمرة الاستغفار، ينزل المطر الكثير المتتابع، يرسل السماء عليكم مدرارا أي يأتيكم المطر الكثير النافع، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، تكثر أموالكم من الإبل والبقر والغنم ومن النقدين الذهب والفضة أو ما يعادلها في هذه الأزمان، وتكثر أولادكم من الذكور والإناث، ويجعل لكم جنات بساتين محملة بأصناف الزروع بأصناف الثمار الطيبة تتفكهون منها، وتحتها ماء عذب أنهار تجري بذلك الماء العذب الذي تشربون منه وتسقون زرعكم. هذه نعم من الله سبحانه وتعالى تتوالى على العباد بسبب الاستغفار والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ومن أسباب الرزق التوكل على الله عز وجل حق توكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في هذا الحديث على عظم التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا توكل على الله عز وجل حق توكله رزقه رزقا نافعا مباركا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعلم الصحابة ومن يجيء بعدهم بحقيقة التوكل، وأن التوكل ليس تلفظ اللسان وإنما صدق اعتماد القلب على الله في جلب نفع أو دفع ضر. يخرج من بيته وهو متوكل على الله في قصده بقلبه، لا أنه متوكل على وظيفته أو تجارته أو صناعته أو حرفته أو راتبه أو غير ذلك، بل متوكل على الله سبحانه وتعالى مع بذله للأسباب الشرعية، خروجه في صباحه إلى محل عمله يطلب رزق الله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه سبحانه وتعالى بقلبه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره في العاجل والآجل من أمور الدنيا والآخرة. هذا أو هذه هي حقيقة التوكل على الله عز وجل حق توكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تلك الضعيفة تخرج من بيتها، تخرج من عشها في صباحها الباكر وهي فارغة البطون، ما إن يحن العشي وترجع إلى عشها إلا وقد امتلأت برزق الله. هذا طير خلق من خلق الله، وأنت يا أيها العبد يا أيها الموحد يا أيها المسلم أعز وأكرم على الله سبحانه وتعالى من هذه الطير إن أنت حققت التوكل على الله عز وجل حق توكله. وهكذا من أعظم مفاتيح الرزق التفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا نعني بالتفرغ أن يلبث المسلم في مسجده طوال يومه ويترك أعماله التي لا بد منها وإن كان ذلك خير، وإنما نعني بالتفرغ أن يأتي الناس، أن يأتي أهل الإسلام إلى طاعات ربهم عز وجل من صلاة وغيرها، وقد تفرغت قلوبهم لأداء هذه العبادة العظيمة. كم من المسلمين اليوم من يدخل المساجد لأداء الصلوات وقلبه خارج عن هذه المساجد، وقلبه منشغل عن هذه الصلاة، وقلبه لا يسمع قراءة الإمام ولا يدري ما يقول. كم من المسلمين اليوم لا يستحضرون صلاتهم لا خشوعاً ولا ركوعاً ولا غير ذلك من أركان الصلاة. التفرغ لطاعة الله معناها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت في العبادة وقلت الله أكبر علمت أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فلا تدخل في صلاتك سابحاً في أودية الدنيا فتهلك. كثير من الناس ربما دخل في الصلاة وحاسب أعماله، ودخل في حسابات، ودخل في بيع وشراء، ودخل في تفكير لا ينفعه، غفل وتغافل ولم يستحضر ما صلى، بل وسوس له الشيطان وربما لم يدري كم صلى. فهذا لم يتفرغ لطاعة ربه عز وجل. قال النبي الكريم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى. يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك شغلا ولا أسد فقرك. هذا حال كثير من المسلمين اليوم، ربما يلهث في هذه الدنيا كثيرا ويدأب كثيرا ويتعب كثيرا ولا يتحصل منها إلا على شيء يسير، فهو في فقر دائم. ولو أنه استغنى بالله وتفرغ لطاعة الله لبارك الله سبحانه وتعالى له في رزقه وأمده بخير من عنده. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما أقول وبما نسمع. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. من مفاتيح الرزق المضمونة الإنفاق، الإنفاق على الأسرة، والإنفاق على العيال، والإنفاق على الوالدين، والإنفاق على الأرحام لمن استطاع، والإنفاق في سبيل الله، والإنفاق على الإبن أو الأخي أو القريب الذي يطلب العلم وينهل منه، الإنفاق في وجوه الخير. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فلا تمسك يا عبد الله على حاجتك وعلى أهلك وولدك وعلى ما يجب عليك إنفاقه، لا توعي فيوعي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، بل أنفق وعند الله سبحانه وتعالى الخلف، الخلف بالبدل في هذه الدنيا وبالأجر الكثير والعظيم يوم القيامة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه بالبدل وبالمثل وبأكثر من ذلك في هذه الدنيا، ويخلفه سبحانه بالأجر والثواب الذي يدخره الله لك جراء إنفاقك. إذا صرت إليه تبحث عن عملك الصالح فتجد من عملك الصالح ما أنفقته على أهلك واحتسبته، ما أنفقته على عيالك واحتسبته، ما أنفقته على مسكين، ما تصدقت به على فقير، ما أنفقت به في وجوه الخير، تجده أمامك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإنفاق عباد الله في وجوه الخير وفي طلب العلم، فإنه كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدهما يحترف، أحدهما يشتغل ويكد ويتعب، والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلق الذكر والعلم، يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع منه. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الذي يعمل وينفق على أخيه، جاء يشكو أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وأني أعمل وأخي يجلس عندك وأنا أنفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. لعلك ترزق به، لعل هذا الذي يأتيك من الرزق بسبب طلب أخيك للعلم لا بسبب تجارتك ولا حذقك ولا عملك ولا كدك ولا تعبك، وإنما لعله بسبب طلب أخيك لهذا العلم. فالعلم الشرعي سبب من أسباب الرزق، وهكذا من تيسر له ذلك فهو خير، ومن كان له قريب أو ولد ودفعه إلى العلم وإلى الخير وإلى المراكز العلمية فإن الرزق يأتيه بإذن الله، كما هو في هذا الحديث مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شواهد الإخلاف على المنفق ما روى مسلم في صحيحه أن رجلاً كان له مزرعة وكان يعمل فيها، ومر رجل بتلك المزرعة وسمع صوتاً في سحاب، سمع صوتاً في سحاب يقول اسق حديقة فلان، أي اسق بستان فلان باسمه. فمر ذلك الرجل وقد سمع ذلك الصوت وسمع الرعد ونزل المطر إلى شرجة من الشرج ساقية، نزل المطر إلى تلك الساقية ثم راح إلى شرجة من الشرج ودخل إلى بستان ومزرعة ذلك الرجل. قال ورأيت ذلك الرجل واقف بمسحاته في أرضه يحول الماء، فناديته فقلت يا فلان ما اسمك؟ فقال لي فلان للاسم الذي سمعته في السحابة. فقال يا فلان لم تسألني عن اسمي؟ قال سمعت صوتا في هذا السحاب يقول اسق حديقة فلان لاسمك الذي أخبرتني، فأخبرني ما تفعل في هذه الأرض. قال أما وقد سمعت ذلك؟ فإني أقسم هذه الأرض ثلاثة أقسام، أرد فيها ثلثا، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأتصدق بثلث منها للفقراء والمساكين وابن السبيل. هذا من شواهد إخلاف ربنا عز وجل لعباده في هذه النفقة، كانت ترجع عليه بالخير الكثير، ويسقيه الله سبحانه وتعالى من المطر جراء نفقته. وهكذا من أسباب الرزق ومفاتيحه المضمونة التي يغفل عنها كثير من الناس اليوم صلة الرحم. صلة الرحم وهم من بينك وبينه نسب، سواء كان من الأرحام الأقربين أو غيرهم ممن تحرم عليهم ويحرمون عليك أو غيرهم، كلهم من ذوي الأرحام. هؤلاء لهم عليك إحسان، إحسان وصلة أغفلها كثير من المسلمين اليوم بسبب أو بحجة أنه مشغول بطلب الرزق، وما علم المسكين أن من أسباب بركة الرزق صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسى أو من أحب أن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، من أحب أن يزاد في الرزق ويوسع له في الرزق ويطال في عمره فليصل رحمه. بل في حديث آخر زاد ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم مثراة في المال، محبة في الأهل، منسعة في الأثر، يطال عمرك ويبسط رزقك ويبارك لك فيه، ويكون بينكم المحبة والمودة والقرب. بعض الناس اليوم من الأرحام ربما بينهم عداوة بسبب قلة صلة الرحم أو بسبب بعض أمور الدنيا، ولو كان بينهم صلة وصدقة بعضهم على بعض لكانوا في خير حال، لكانوا في خير حال. بل بلغ من أثر صدقة أو صلة الرحم أنها تنفع الفجرة والكفرة، ربما نفعتهم صلة الرحم، أو الفجرة والفسقة ربما نفعتهم صلة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. من أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، أي أن الله سبحانه وتعالى يعجل الثواب في الدنيا قبل الآخرة. وإن من أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، وإن قوما ليكونون فجرة، فتنمو أموالهم وتكثر أولادهم ما تواصلوا. تنمو أموالهم، تكثر، يكثر الخير عندهم ويكثر أولادهم، وفيهم فسق وفيهم معاصي وفيهم تقصير، لكن بسبب أنهم يتواصلون ما يتركون رحمهم. بسبب التواصل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. لو أن الناس يتواصلون فيما بينهم والأرحام يتواصلون فيما بينهم لما وجدت سائلا ولا ما وجدت محتاجا. هذه توجيهات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في حثنا على مثل هذه المفاتيح العظيمة التي يستنزل بها الرزق من السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من عنده، وأن يبارك لنا في أموالنا وأولادنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل اليهود والكفرة والملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي أهل غزة مما هم فيه من الكرب، اللهم أنجهم وآغثهم واحملهم واكسهم. اللهم يا رحمن يا رحيم، أنت وليهم، أنت وليهم، أنت وليهم، فعافهم واعف عنهم وأخرجهم مما هم فيه يا رب العالمين، إنك سميع الدعاء وبالإجابة يدير. والحمد لله رب العالمين.